إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بكل علم نافع وبكل عمل صالح. هذا هو المجلس 79 على 61 بعد 100 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 318 من الهجرة، ولا زال رحمه الله في أبواب سجود السهو. وقد وصلنا إلى قوله: ذكر الرجل يدرك بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سهو المسبوق إذا سجد الإمام للسهو، فماذا يصنع؟ وذكر 4 أقوال قد ذكرناها في الدرس الماضي. الأول أنه يسجد مع إمامه ثم يقضي ما عليه، والثاني أنه يقضي ما عليه ثم يسجد، والثالث الفرق بين إذا كان السجود قبل التسليم فيسجد معه، وإذا كان بعد التسليم فيقضي ثم يسجد، والقول الرابع أنه يسجد مع الإمام ثم يقضي ثم يسجد. بعد هذه الأقوال قال أبو بكر: وقد احتج بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به من قال يسجد مع الإمام ثم يقضي. وهذا استدلال صحيح، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد الإمام للسهو فيجب على المأموم أن يتابعه ثم بعد ذلك يقضي ما عليه. قال يعني هذا المحتج: وذلك أن من فاته بعض صلاة الإمام يفعل متبعا للإمام. هذه الجملة نجعلها بين شرطتين، يعني يفعل متبعا للإمام من جلوس في غير موضع الجلوس، يعني يفعل جلوسا في غير موضع الجلوس من أجل متابعة الإمام، خلاف ما يفعله لو صلى وحده. إذا أدرك مثلا مع الإمام الركعة الأخيرة، فإذا جلس الإمام للتشهد يجلس معهم، هل هناك تشهد بعد ركعة إلا في الوتر؟ فلماذا يجلس إذن؟ متابعة للإمام. فكذلك الذين قالوا إنما يقضي ما عليه ثم يسجد. لماذا؟ قالوا لأن سجود السهو يكون في آخر الصلاة. نقول نعم، هذا لو كان وحده، وأما أنه مع إمامه فيتابعه. قالوا فكذلك يسجد مع الإمام سجود السهو ثم يقضي اتباعا للإمام. واحتج به، يعني بنفس الحديث إنما جعل لم يؤتم به، احتج به أصحاب القول الآخر، من قال يقضي ثم يسجد. كيف ذلك يا عبد البر؟ قالوا يقضي ثم يسجد. ليش؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به. قالوا والإمام إنما إيش؟ يجعل السجود في آخر صلاته، فهذا يجعل السجود في آخر صلاته، هكذا قالوا. قالوا وذلك أن الإمام يسجد في آخر صلاته سجود السهو، فكذلك هذا يفعل كفعل إمامه فيسجد في آخر صلاته. قالوا كالتكبير أيام التشريق، في أيام التشريق الناس يكبرون دبر الصلوات المكتوبات. طيب المسبوق ماذا يفعل؟ قالوا يقوم فيتم صلاته ثم بعد ذلك يكبر، ولا نقول له اقعد كبر مع الناس ثم إيش؟ ثم اقضي ما عليك، هكذا قالوا. تقول واحتجاج الفريق الثاني ضعيف من وجوه، يعني الفريق الثاني هذا الذين استدلوا بحديث إنما جعل لم يتم به، استدلالهم ضعيف من وجوه. الوجه الأول أن هذا الثاني في حال لا يكون فيها مأمور بمتابعة الإمام، نقول هذا أنه يجعل سجود السهو في آخر صلاته إذا كان في حال غير مأمور بها أو فيها بمتابعة الإمام، وأما هنا فهو مأمور بمتابعة الإمام. كما قال العلاء رابطة القدوة موجودة، رابطة القدوة طالما أن الإمام يعني لازال في صلاته فرابطة القدوة موجودة، فيجب عليه أن يتابعه. وأيضا التكبير في أيام التشريق ليس من شأن الصلاة، وإنما هو إيش؟ وإنما هو تابع كالتسبيحات والتحميدات والتكبيرات، فهذا التكبير أيام التشريق ليس من شأن الصلاة، وأما سجود السهو فهو من شأن الصلاة لأنه جابر لها، فكيف نقيس هذا على هذا؟ وهناك وجه ثالث، أن هذا الحديث معناه عدم مخالفة الإمام، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به إيش؟ من يكمل؟ فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. وهذا الذي إذا سجد الإمام للسهو يقوم يكمل صلاته فهو مخالف للإمام، الإمام ساجد للسهو وهو قام يكمل صلاته فهو مخالف للإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تختلفوا عليه. فإذن هذا استدلال الفريق الأول بهذا الحديث استدلال صحيح. قال: وقد ذكرت اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يكبر المأموم أيام التشريق إذا فاته بعض صلاة الإمام في كتاب العيدين. كتاب العيدين سيأتي إن شاء الله، ومما لا شك فيه ولا ريب أن المأموم يقوم يكمل صلاته ثم بعد ذلك يكبر أيام التشريق. قال: ذكر من فاته بعض صلاة الإمام فأغفل القضاء حتى دخل في صلاة تطوع، فهذا إيش؟ نقول عنه سهى، سهى عن القضاء حتى إيش؟ حتى دخل في صلاة تطوع. فهذا ماذا يفعل؟ دخل مع الإمام مثلا في صلاة المغرب، صلى معه ركعتين وغفل أن يكمل صلاته، وجلس يختم صلاته، وبعد أن انتهى قام يصلي سنة المغرب، وهو يصلي سنة المغرب تذكر أن عليه قضاء. فهذا ماذا يفعل؟ هذه مسألة مهمة. قال: اختلف أهل العلم في المسبوق ببعض الصلاة يغفل القضاء حتى يدخل في صلاة تطوع، فذكر ثلاثة أقوال. القول الأول فقال الطائفة: يلغي ما صلى من التطوع، يلغيه. يمكن مثلا كبر للتطوع تذكر يلغيه، كبر للتطوع وصلى ركعة واحدة يلغيها، كبر للتطوع وصلى ركعتين وهو في التشهد تذكر يلغيه. قال: يلغي ما صلى من التطوع في أي موضع، ويتم باقي صلاته ويسجد سجدتي السهو. سجدتي السهو لأنه غفل عن قضاء ما بقي من صلاته. قال: نسي أنس ركعة من صلاة الفريضة حتى دخل في التطوع، ثم ذكر فصلى بقية صلاة الفريضة ثم سجد سجدتين وهو جالس. فهذا فعل أنس رضي الله عنه. قال: وبه قال الحكم والأوزاعي، الحكم بن عتيبة والأوزاعي الإمام. قال: وقال الأوزاعي. الآن هذا نعتبره قولا آخر للأوزاعي، أم يكون هذا ضمن هذا القول؟ لو كان وبه قال الحكم والأوزاعي قال الأوزاعي فإذن يكون ضمن هذا الإيش؟ ضمن هذا القول. لكن لما جاء بالواو وقال الأوزاعي هذا يدلك على أنه قول آخر له، لكن ليس قولا مستقلا تماما عن قوله الأول. قال: وقال الأوزاعي: لو ذكر بعد أن ركع ركعتين، لو ذكر بعد أن ركع ركعتين، يعني صلى ركعتين وإيش؟ ها؟ وانتهى، أو صلى ركعتين وهو في التشهد مثلا، لكن هذا ظاهره لو ذكر بعد أن ركع ركعتين يعني وسلم منهما. قال أتم ما بقي من صلاته ولا يعتد بركعتي التطوع. في المثال الذي ذكرناه صلى سنة المغرب سلم منها الآن عليها ركعة فيقوم ويأتي بالركعة ثم يصلي سنة المغرب لأن هذه التي صلاها لا يعتد بها. فنلاحظ أن قول الأوزاعي هذا هو قريب من الإيش؟ قريب من القول الأول لكن فيه زيادة، وهو أنه حتى لو أتم صلاة التطوع لا يعتد بها. فإذا نقول هذا القول فيه أنه لا يعتد بصلاة التطوع ولو أتمها، قال وقال الطائفة، هذا القول الثاني. ونجعل قول الأوزاعي هذا يعني مغاير لقوله الأول يعني من وجه، وموافق لقوله الأول من وجه، لأن القول الأول أنه يلغي ما صلى من التطوع، يلغيه مهما صلى منه حتى لو أتمه يلغيه. فيكون القول الثاني للأوزاعي هذا هو نص على هذه الحالة، كأنه يقول لك حتى لو أتم صلاة التطوع فلا يعتد بها، يكمل صلاته ثم يأتي بالتطوع. طبعا هذا لو كانت سنة راتبة، وأما لو كان تطوعا مطلقا فإذا لا يلزمه أن يأتي به لأنه تطوع مطلق. القول الثاني وقال الطائف إذا دخل في تطوع بطلت عنه المكتوبة ويستأنف. سبحان الله، قالوا إذا دخل في تطوع فالمكتوبة التي صلاها وهي ناقصة تبطل بكاملها. كذلك قال الحسن البصري وحماد بن أبي سليمان، قال وقال مالك، هذا مثل وقال الأوزاعي، وقال مالك نقول هذا أيضا نص على صورة معينة ضمن هذا القول. الواو هذه وقال مالك يعني نص على صورة معينة ضمن هذا القول. وقال مالك إذا ذكر ذلك وقد تنفل بركعتين، يعني صلى ركعتين وخلص، قال أحب إلي أن يبتدئ. ما ألزمه، قال أحب إلي، يعني من ملك أقول إذا هو صلى ركعتين وانتهى فأحب إلي أن يستأنف الفريضة، لكن لم يلزم. قال أحب إلي أن يبتدئ إذ تطوع بين فريضته. في بعض هذا هو الصواب، إذ يعني تعليل، يعني لماذا مالك يقول أحب إلي أن يبتدئ إذ، يعني لأجل أنه تطوع بين فريضته. قال وفيه قول ثالث، وهو أن ما عمل في النافلة إن كان قريبا رجع إلى المكتوبة فأتمها وسجد للسهو. طيب ما هو ضابط إن كان قريبا؟ يعني مثلا كبر لصلاة التطوع، قرأ الإيش الفاتحة ولم يركع بعد، يقولون هذا قريب. طيب لو ركع وهو لا زال في ركوعه قالوا هذا قريب. أما لو قام من ركوعه قالوا هذا بعيد. فإذن هذا القول في القرب والبعد. قالوا وإن كان قد تطاول ذلك وركع فيها ركعة. فإذن هذا هو الضابط عندهم، وركع فيها ركعة بطلت المكتوبة وعليه أن يعيدها. هذا قول الشافعي. قال وقد روينا عن النخعي أنه قال إن ذكرها قبل أن يركع جعلها تمام صلاته، يعني هذا أبلغ. إن ذكرها قبل أن يركع جعلها تمام صلاته، يعني عليها ركعة من المغرب، قام يصلي سنة المغرب، قام يصلي بنية الايه السنة، الله أكبر، قرأ الفاتحة، بعدين ايش تذكر. فالنخع ماذا يقول؟ يقول خلاص يغير النية ويعتبر هذه الركعة هي المتممة لصلاته، بس بشرط أن يكون قبل أن ايش قبل أن يركع. قال إن ذكرها قبل أن يركع جعلها تمام صلاته، وإن لم يذكرها حتى يركع ويسجد فإنه يستأنف صلاته. فإذن هذه ثلاثة أقوال الصواب فيها بحديث إيش؟ من نام عن صلاة أو نسيها. شوف كيف حديث يدخل فيه كل هذه الفروع. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وهذا الناسي لشيء من صلاته إذا ذكره وهو يصلي التطوع يرجع إليه، فليصلها إذا ذكرها يرجع إليه، يرجع إلى أن يتم فريضته. فالصواب هو القول الأول. قال ذكر السهو في التطوع، يعني هل حكم السهو في صلاة التطوع كحكمه في صلاة الفريضة أم ماذا؟ والمسألة موجودة في كتاب العلاء مجمع الفرائض أو نظم الفرائض، مسألة 23 صفحة 461. ماذا قال العلاء؟ قال الذي ذهب إليه الجمهور من العلماء قديما وحديثا أنه لا فرق بين صلاة الفرض وصلاة النفل في الجبر بسجود السهو. ما يقول قائل هذه تطوع إذا سهيت فيها بلاش من سجود السهو، لا، هي صلاة. قال لأن الذي يحتاج إليه الفرض من ذلك يحتاج إليه النفل، فهذا قول الجمهور. قال وذهب ابن سيرين وقتادة من التابعين إلى أن التطوع لا يسجد للسهو فيه، واختلف القول فيه عن عطاء بن أبي رباح. وقد نقل هذا جماعة من الأصحاب قولا قديما للشافعي. وقال الشيخ أبو حامد الذي نص عليه الشافعي في القديم أنه يسجد للسهو في التطوع، يعني كقول الجمهور. قال فيقول له على هذا قولان في القديم، يسجد أو لا يسجد. قال وأما الجديد فلم يختلف فيه قوله أنه يسجد فيه كما ذهب إليه الجمهور. فهذا فيما يتعلق بمذهب الشافعي. فإذن الجمهور على أنه لا فرق بين التطوع والفريضة، وخالف ابن سيرين وقتادة وإيش وقول قديم للشافعي. قال العلاء وتنبهما: وهذا له تعلق ببحث أصولي لم يتقدم فيما قبل. شوف كيف يريد أن يبني هذه المسألة على بحث أصولي يفيدك. قال: وهو أن اسم الصلاة الذي هو حقيقة شرعية في هذه الأفعال المخصوصة، اسم الصلاة يعني لفظ الصلاة، هل هو متواطئ فيكون مشتركا معنويا تدخل تحته كل صلاة، أو هو مشترك لفظي بين صلاتي الفرض والنفل وغيرهما من الصلوات؟ ونقف وقفة عند بيان اللفظ المشترك. اللفظ المشترك، اللفظ المشترك قد يكون مشتركا بين عدة معاني، بمعاني متعددة، فإذا لم يكن بين عدة معاني وإنما هو معنى واحد فيسمى مشتركا معنويا. فإذا المشترك اللفظي يدل على إيش؟ على معاني متعددة. مثلا لفظ العين، العين عين الإنسان وعين الماء وعين العين بمعنى الجاسوس والعين بمعنى النقد، إذا تبايعتم بالعينة، العين يعني النقد، الذهب والفضة الدراهم والدنانير. وقالوا أيضا العين بمعنى الإيش؟ بمعنى السيد، ولذلك يقولون هذا من الإيش؟ من الأعيان. فشوف لفظ واحد دل على معاني متعددة، المعاني متعددة، فإذا يكون الاشتراك بين هذه الأشياء إنما هو اشتراك إيش؟ لفظي في اللفظ، لأن المعاني مختلفة. وأما المشترك المعنوي يكون معنى واحد، والمشترك المعنوي هذا الذي يسمى أيضا المتواطئ. المتواطئ عندما تسمع هذا المتواطئ يعني الاشتراك المعنوي. فالآن لفظ الصلاة، صلاة الفرض، صلاة النفل، هل المعاني مختلفة ويكون اشتراك لفظي، ولا المعاني واحدة ويكون اشتراك معنوي؟ الاشتراك معنوي. قال العلاء: والذي يظهر أنه مشترك معنوي يعني متواطئ لوجود القدر الجامع بين صلاة الفرض وصلاة النفل، وهو التحرم. كل صلاة الفرض والنفل فيها تكبيرة إحرام، وفيها تحلل تسليم، فيها ركوع، فيها سجود، فيكون هذا من الاشتراك الإيش؟ الاشتراك المعنوي. وعلى هذا يصبح قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته، صلاته أي صلاة؟ هذا وهذا، لأن هذا اشتراك معنوي في صلاته، صلاة الفرض وصلاة النفل، لأن هذا من باب الاشتراك الإيش؟ المعنوي، وهو المتواطئ. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: الأصل استواء صلاة الفرض صلاة النفل، إلا بدليل، إلا بدليل. مثلا جاء الدليل على أن صلاة النفل تصلى على الراحلة ولا يشترط فيها استقبال القبلة بخلاف صلاة الفريضة، فكل ما دل عليه الدليل من التفرقة بين الفرض والنفل فتقول به، وإلا فالأصل الاستواء. قال: واختلفوا في من صلى تطوعا فصلى فسهى في صلاته. فروى عن ابن عباس أنه قال: إذا أوهمت في التطوع فاسجد سجدتين. ثم ذكره بإسناده، فهذا عند ابن المنذر، يعني الذين يخرجون هذه الآثار ما خرجوه، فلا يكون إلا عند ابن المنذر، وهذا مما تميز به هذا الكتاب، أنك ربما تجد أثرا لا يكون إلا عنده، فمن أجل هذا نقرأه بإسناده. قال: حدثنا محمد بن علي قال: أخبرنا سعيد بن منصور قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء بن عباس قال: إذا أوهمت في التطوع فاسجد سجدتين. وهذا قول حسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والثوري ومالك واللوزاعي والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي، ما شاء الله الكل، بل يكاد يكون إجماع. وخالف في ذلك من؟ ابن سيرين وقتادة كما ذكر العلاء، قال: إذا أوهم في التطوع فلا سجود عليه. قال: ذكر السهو في سجدتي السهو، يعني هو بيسجد سجدتي السهو، سهى في سجدتي السهو، فماذا يفعل؟ اختلف أهل العلم في من سهى في سجدتي السهو، فقال الطائفة: ليس عليه سهو. كذلك قال النخعي والحسن ومغيرة بن أبي ليلى والبتي، عثمان البتي هذا من فقهاء البصرة، ومنصور بن زاذان ومالك والثوري والليث، الشافعي والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق، وقد حذرناكم قبل ذلك من الحسن بن صالح. قال إسحاق: هو إجماع أهل العلم من التابعين، وبه قال أصحاب الرأي. لماذا أيها الإخوة، لماذا قالوا ليس في سجود السهو إذا سهى سجود سهو؟ من يأتينا بدليل؟ من يأتينا بدليل أبو خليفة؟ نعم، طيب الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم في إيش؟ صلاته. وسجود السهو ليس بإيش؟ ليس بصلاة. سجود السهو ليس بصلاة، فهذا هو الدليل. وقالوا أيضا: لأننا لو قلنا بسجود السهو في سجود السهو للزم من هذا التسلسل. وقالوا أيضا: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. أيوه، لأن سجود السهو تابع للصلاة، فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في الإيش؟ في المتبوع. فهذه أدلة نظرية، لكن أقواها ما ذكرنا: إذا سهى أحدكم في صلاته فالحكم متعلق بالسهو في الصلاة لا بالسهو في سجود السهو. القول الثاني: وقال قتادة: يعيد سجدتي السهو، يعني في رجل سهى في سجدتي السهو قتادة يقول إيش؟ يعيدها أصلا، هذا مخرج جيد. قال: إذا سهى فيهما يعيدهما، فلا يكون سجوده لجبر السهو في سجود السهو، وإنما يكون إيش؟ إعادة، وإنما يكون إعادة. مسألة ختم بها المصنف كتاب السهو وختم بها المجلد الثالث. قال مسألة، قال أبو بكر: واختلفوا في من صلى ركعتين تطوعا، تطوعا، هل هذا التطوع مطلق ولا معين؟ من صلى ركعتين تطوعا، إن كان تطوع معين فعندنا حكم، وإن كان تطوع مطلقا عندنا حكم. يعني مثلا في سنة المغرب بدل أن يجلس في الثانية قام إلى الثالثة، هذا ماذا يفعل؟ هذا يجب عليه الرجوع، لأن سنة المغرب ركعتها. ما يقول خلاص طالما أنه قمت للثالثة أكمل واحدة رابعة، لا. فإذا يفرق بين التطوع المعين وبين التطوع المطلق، فكلام المصنف والله أعلم إنما في التطوع المطلق، سواء كان بالنهار أو كان بالليل. قال: في من صلى ركعتين تطوعا فقام في التي أراد أن يسلم فيها، قول الأول، فكان الأوزاعي يقول يمضي. فإذا صلى أربع ركعات وتشهد سجد سجدتين وهو جالس، فهكذا قول الأوزاعي، كان ناوي صلى ركعتين تطوع قام إلى الثالثة، فإذا يمضي في صلاته ويكمل أربع إيش؟ أربع ركعات وبعدين يسجد للسهو. قال: فإن كان متطوعا في صلاة الليل فقام عن التشهد فذكر قبل أن يركع الثالثة، رجع فتشهد وسل، يعني قبل أن يركع الثالثة قال يرجع فيتشهد ويسل ولم يسجد، هذا لو كان في الليل. قال: لأنه رجع إلى يقينه. لماذا؟ لماذا رجع إلى يقينه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى. فإذن هذا يرجع، لأن صلاة الليل ركعتين ركعتين. فنتعقب هذا ونقول: صلاة الليل جاءت على كيفيات متنوعة، فإن قام عن صفة ما وصادف صفة أخرى فليفعل ولا يسجد. هذا شيء مهم، جاءت صفات متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. طيب أنت قايم ناوي تصلي ركعتين في الليل، طيب سهوت وقمت إلى إيش؟ إلى ثالثة، نقول هات الثالثة وهات الرابعة فتكون صليت أربع ركعات، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، كما في حديث عائشة كان يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن. فإذا ما في فرق، المفروض يكون ما في فرق بين الليل والنهار. المصنف هنا يقول: لأنه رجع إلى يقينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. فتعقبنا المصنف بهذا الذي ذكرناه. القول الثاني: وقال مالك: يمضي إذا قام إلى الثالثة حتى يتم الرابعة في صلاة الليل والنهار. نعم، فإذا يعني قول مالك فيه تعقب على الذي مضى. قال: ثم يسجد سجدتين. والجواب أن نقول هذا لا يلزم، هذا لا يلزم، لأنه صادف صفة لصلاة الليل ثابتة. والشيخ الألباني رحمه الله في قيام الليل ذكر 12 صفة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: وهذا ليس على سبيل الحصر، بل مهما صلى في الليل بصفة من الصفات فصلاته مجزئة، صلاته مجزئة. النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى 8 ركعات متواصلة ثم جلس للتشهد، أتم التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، ثم قام وأتى بالتاسعة. ومرة صلى 5، ومرة صلى 7، وهكذا. المهم أنه يعني يصادف يعني صفة صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشبهوا بالمغرب، صلاة الوتر، يمكن أن يصلي 3 ركعات مرة واحدة. دخل مثلا يصلي الوتر، قال: أصلي 2 ركعات وأسلم وبعدين أصلي 1 ركعة، فسهى وقام إلى الإيش؟ إلى 3، خلاص هذه صفة ثابتة، يأتي بالثالثة ويسلم ولا يلزمه أن يسد للسهو. نعم. قول الثالث: وكان الشافعي يقول إذ هو بالعراق، يعني القول القديم، وإن تطوع بركعتين فوصلهما حتى يكون 4 سجد سجدتي السهو، لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقد عرفت ما فيه. وبهذا يكون رحمه الله قد انتهى من كتاب السهو. في كتاب الصلاة هذا الذي في هذا المجلد بدأ بحكمها، ثم عددها، ثم مواقيتها، ثم الإعلام بها الأذان والإقامة، ثم صفتها، ثم العمل فيها، كتاب العمل في الصلاة، ثم كتاب السهو. يبدأ بعد ذلك في الصلوات الإيش؟ في الصلوات الأخرى، صلاة الجمعة، صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، وصلاة الجنازة. وحتى يعني ما نخلط بين شيئين، بنكتفي هذه المرة ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في المجلد الرابع الذي يبتدئ بصلاة الإيش؟ بصلاة الجمعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.